السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من وقت لآخر بتمر بنا أزمات ومشكلات، وللأسف خرج علينا مجموعة سموا نفسهم بالنخبة. الناس دي عندها عشق للحل الغربي، فأيا كانت الأزمة وأيا كانت المشكلة بيبحثوا عن حل هذه الأزمة والمشكلة عند الغربيين، وبينسوا تماما أن ديننا وشريعتنا وإسلامنا وضع حل لكل أزمة، نستغفر الله، بل وضع عشرات الحلول لأي أزمة كانت حتى وإن كانت صغيرة جدا جدا جدا. عشان كده بنقول يمكن من أكثر المشكلات اللي بتقابلنا دايما مشكلة الفقر، وبخاصة إن مصر فيها تقريبا 40% تحت خط الفقر، وده بيحتاج من وقت لآخر إن احنا لازم نتكلم على هذه الأزمة ونقول للناس احنا عندنا حلول كثيرة جدا 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 بيها نقدر نحل إن شاء الله أزمة الفقر. يمكن إن شاء الله يبقى الحلول إن شاء الله عملية بدءا إن شاء الله من الليلة دي بإذن الله، ولكن إن شاء الله هنحتاج طبعا إن احنا نأصل ونفصل لمسألة الفقر وأزمة الفقر وإزاي نحلها وإيه أسباب الفقر وإيه أخطار الفقر. كل ده إن شاء الله نحاول النهاردة نعالجه من خلال حلقة النهاردة، الإسلام ومشكلة الفقر وإزاي نشوف أو نشوف إزاي الإسلام حل لنا هذه المشكلة وهذه الأزمة. في البداية طبعا يعني يشرفني إن أكون ضيف النهاردة على شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الرحمن.
ربنا يحفظك.
دكتور عبد الرحمن، طبعا عشان الوقت طبعا ما يجريش مننا سريعا، طبعا مشكله الفقر من المشكلات الخطيره جدا، ويكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ من الفقر قارن بين الفقر وبين الكفر، فقال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. واظن ان ده في دلاله واضحه جدا قد ايه ان الفقر ازمه من اعظم الازمات اللي ممكن تقابلنا. قبل ما نتكلم في اسباب الفقر سواء كانت الاسباب الايمانيه او الاسباب الماديه، عايز اتكلم مع حضرتك في مساله خطوره الفقر. هل الفقر ازمه هينه سهله تدفع المسؤولين ان هم يعني كل واحد يقعد على الكرسي بتاعه يجمع لنفسه بس، ولا المساله فعلا مساله خطيره؟ وهل يا ترى ازمه الفقر علشان هو فقر، ولا أزمة الفقر لما يترتب على المشكلة دي أو الأزمة دي من أزمات؟ عايز يا ريت حضرتك توضح لي أهم المشكلات اللي ممكن نقابلها من خلال الفقر في مسألة المشكلات العقدية المتعلقة بالفقر، المشكلات الأخلاقية، المشكلات الاجتماعية، وسبحان الله ثلاث مشكلات ممكن يترتبوا على مشكلة واحدة، بل ممكن مشكلات كتير جدا تترتب على مشكلة الفقر. فحضرتك تقول لنا إيه؟
ربنا يرفع قدرك يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله اننا مسلمون،
اللهم الحمد،
الحمد لله، وهذه يعني منه من الله جل وعلا، ما قدمنا لها شيئا، فاكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين الذي فيه كما تفضلت ليس حلا لكل مشكله بل حلول كثيره لمشكله واحده وان صغرت، وهذا فضل الله جل وعلا علينا. لكن ما علينا فقط الا ان نترك باب ربنا جل وعلا وأن نفتح هذا الكتاب العظيم ونقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنرى حلولا عظيمة لكل مشكلة وإن كانت بسيطة يقابلها الواحد منا، فهذه نعمة من الله جل وعلا نحمد الله جل وعلا عليها. وكما تفضلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الكفر والفقر، فالفقر يهز الإيمان، بل الفقر باب للنفاق، الفقر باب للنفاق. فمن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم، قبل أن يسلم من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، والمغرم اللي هو الحاجة أو الدين، إن يكون فقير فيستدين، فقير فيستدين، يبقى عليه ديون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم من المأثم والمغرم، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألته فقالت يا رسول الله إني أراك كثيرا ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم. فشوف تعليق النبي عليه الصلاة والسلام، ما علقش على المأثم، يعني الذنوب معروف عند الناس، لكن إيه يعني الفقر؟ ده النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، طب ليه بتستعيذ بالله من الفقر أو من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن المرأة إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، دي صفات المنافق. فالباب الى النفاق ان يكون فقير. هيجي له واحد يخبط عليه يقول الفلوس يكذب عليه، يقول له مزنوق انا معيش انا هجيب لك. ده بعض التجار يمكن لعلك مختلط بهم، بعض التجار بيقول بيلبس طيدي طيدي، ياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، ياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، وهكذا يعيش. فالنفاق بابه الفقر، كما ان الكفر كذلك بابه الفقر. هذه من ضمن المشاكل العقديه.
واظن برضه دكتور عبد الرحمن المساله تتعلق برضه عندنا في جزئيه خطيره جدا في الجانب العقدي واثر الفقر على مساله الجوانب العقديه، ان التنصير ملازم دايما لبيئه الفقر، وكلما كانت البيئه اشد فقرا كلما كانت واحه لهؤلاء. يعني اذكر مثلا بعد دخول العراق والخراب اللي حصل في العراق بعد دخول الاحتلال الامريكي هناك، ان حوالي ما يقرب من 4000 مؤسسه تنصيريه نزلت العراق، وافريقيا برضه نفس الوضع، بيستغلوا دايما الفقر وغير ذلك علشان يعني سبحان الله يبقى الفلوس مقابل الخروج من الاسلام. فسبحان الله الفقر برضه يعني، وسبحان الله.
والله يعني هذا الملف صعب جدا يا شيخ احمد. لو فتح ملف التنصير عن طريق استغلال حاجه الناس والانفاق عليهم، هذا اظن ملف يحتاج فعلا الى مؤسسات كبيره جدا، وان يتجه الاعلام ويتجه غيره. انا وقفت على احصائيه والله يا شيخ احمد احزنتني وابكتني شهورا. هذه الاحصائيه تخيل ان الكنيسه الايطاليه انفقت على التنصير في افريقيا فقط في سنه 1981 انفقت الكنيسه 191 مليار دولار. 191 مليار دولار على التنصير في افريقيا. وقفت على الاحصائيه اللي اقولها لك ابكتني والله شهورا، ان جمهوريه في وسط افريقيا، جمهوريه انا اود من جميع الناس ان يسمعوا هذا، ان جمهوريه في وسط افريقيا تسمى بجمهوريه ملاوي. وانا لو سالت الشباب سمعت عن جمهوريه ملاوي دي امتى؟ هتلاقي اكثر الشباب يقول في الكوره. اني مش عارف فريق ملاوي لاعب فريق منتخب مصر، مين اللي كسب مين في تصفيات كاس العالم ولا كاس افريقيا، واني مش عارف فريق مين في ملاوي لاعب فريق الزمالك ولا فريق الاهلي، مين اللي كسب مين في تصفيات الانديه. بس ده كل اللي يعرفوه عن جمهوريه ملاوي. جمهوريه ملاوي جمهوريه اسلاميه، بل جمهوريه ملاوي كانت اسلاميه، كانت اسلاميه، كانت نسبه المسلمين في جمهوريه ملاوي 76%، 76%. تحولت نسبة المسلمين بعد جهود التنصير على امتداد 30 سنة في جمهورية ملاوي في قلب افريقيا، تحولت نسبة المسلمين الان الى 13%.
يا الله.
من 76% مسلمين الى 13% عن طريق استغلال حاجة الناس. انا رأيت بعيني هذا في مصر. انا لست غريبا، مش هخبي حاجة. في مصر في عزبة الهجانة، لعلك شفتها.
ايوه بالظبط.
في عزبة الهجانة انا درت في هذه العزبة من حوالي 5-6 سنوات، ورأيت ان حوالي 13 جمعيه اجتماعيه مغطاه تحت يعني بالتنصير. أيوة. تنصر الناس. انا شفت بعيني هناك ان هم بيدوا له يبنوا له بيته، يرفعوا له سقفه، يدوا له 15000 جنيه عشان مش عارف يعمل ايه، يجيبوا له بهيمه اعزك الله، يجيبوا له جاموسه، يعملوا له حته ارض. كل ده عشان يطلبوا منه، يقولوا احنا عاوزين ابنك يجي معانا في الحضانه بتاعتنا، ومش طالبين منك حاجه. تشوف ابنائنا الوقت لما بيروح يحفظ قران في مسجد بياخدوا 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه. بقول لك ابنائهم، ابناء المسلمين بيروحوا في يعني الاماكن الاجتماعيه عند النصارى عشان يتعلموا الاسلام. وللاسف والله شفت هذا المنظر، الولد طالع اللي كان طالع من تحفيظ القران في مكان اسلامي صرف يعلمه اسلاميين، راح للمكان النصراني، شفت الولد عمل كده بدناه قدامي، قال كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله.
بدأ يعلموه، بيلوثوا العقيدة بتاعته. هم يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام وإلا ما يتنصروا.
يبقى إذن دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقضي الليل كامل للقضاء على هذه الأزمة والتفكير في القضاء على هذه الأزمة، يعني النبي ما كانش ليله بس قصر على القيام والقرآن فقط. يعني في مسند الإمام أحمد من حديث عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الامن من امور المسلمين عند ابي بكر. والثمر طول السهر، يعني قعد طول الليل عمال يفكر كيف يقضي على هذه الازمه. طيب دكتور عبد الرحمن، اذا كانت المساله عندنا متعلقه بالجانب العقدي كاهم الجوانب عندنا، في جوانب اخرى، الجوانب الاخلاقيه. يعني كثير من الاحصائيات اللي موجوده الان بتؤكد ان اسباب الجريمه بتكثر جدا 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 في البيئات الفقيره. يعني الفقر بيدفعه للسرقه، الفقر بيدفعه والعياذ بالله. يعني بل كان في، كنت لسه بقرا تقرير ان والعياذ بالله انتشار الفاحشه بيكون بسبب هذا الامر. انا اذكر موقف حدث لي من حوالي 7 8 سنوات، وده كان سبب ان احنا انشانا الجمعيه عندنا في المنصوره. كان السبب ان جات لي ام شايله ابنها، جات لي المسجد ومعاها روشته، بتقول لي ابوس ايديك انا الروشته عايزه اجيب لابني الدواء ومعيش فلوس اجيب لابني الدواء. زوجها كان متوفى او تقريبا مطلق او حاجه مش متذكر حاله، بس بتقول لي ابوس ايديك انا الروشته دي يعني انت لو جبتها لي انا هحمي عرض من الفاحشه. انا واحد عرض عليا ان يجيب لي الروشته دي والعياذ بالله مقابل ان انا امكنه من نفسي. فيعني شوف حضرتك اللي مفيش عائل ينفق عليها، مفيش كذا، ودي اذا ما لقيتش الحد اللي ينفق عليها ويتولاها ويرعاها والعياذ بالله مش هتكون بقى المشكله فيها هي، لا شوف حضرتك بقى هتضل كم واحد بعد ذلك بسبب الامر ده. فكلما كان الامر ده خطير جدا في الجانب الاخلاقي. فريد برضو حضرتك لو في موقف برضو يعني حضرتك تذكرنا بيه متعلق بالجزئيه دي، جزئيه برضو الفقر وانه ازمه في الجانب الاخلاقي.
هو يعني اولا هذه المشكله منذ قدم، يعني مشكله ان تبيع المراه عرضها لاجل فقرها او حاجتها هذه مش مشكله جديده. ده حضرتك لا يخفى عليك حديث الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذه المراه التي دعاها ابن عمها الى الفاحشه على ان يعني يعطيها 100 دينار حتى جلس منها مجلس الرجل وامرأته.
حديث ثلاثة الذين أوهم لبيت الغار،
اتق الله لا تفضل خاتما إلا بحقه، فقمت عنها وأحب شيء إلي ما دعاها. يعني هي امرأة في الحديث بكر ولم وعفيفة ولم تقبل على هذه الفاحشة إلا لحاجتها إلى الطعام والشراب.
اتق الله دي فيها معنى كده إن هي يعني ما شاء الله يعني
أجبرت على ذلك، مش لاقي حق. أنا كنت يعني قادم أنا والشيخ موسى الأنور من تونس، وفي تونس مخور احد اخواننا الدعاء من السعوديه اسمه حسن حسين، كان ذكرت هذا في مداخله مع الشيخ مسعد يوم الاحد، راح الى المخور في مكان اسمه سوسه، مدينه سوسه، ودخل المخور واخذ يذكر بالله، اخذ ميكروفون وقعد يذكر بالله.
مخور مكان بيبيع خمره؟
لا، مخور مكان للدعاره،
نعوذ بالله،
مرخص شارع في كل مدينه في تونس مكان لممارسه الدعاره مقنن رسمي قانوني.
نعوذ بالله.
المرأة في غرفتها وبتنادي على الشباب. بيقول هو بيكلم بيذكر بالله، كنا يبكين من داخل الغرف وخرجت 5 من النسوة إلى الشيخ. قالوا كده والله ما حملنا على ذلك إلا الحاجة. مش لاقيين شغل.
سبحان
مش لاقيين فلوس. قال لهم لئن كفلت لكم عملا شريفا صالحا تتركوا هذا؟ قالوا نرضى. اتصل ببعض الإخوة اللي هم يعني من الله عليهم بالمال أو رجال أعمال، وقالوا توظفوا دول، وبالفعل تركوا هذا الفساد عشان فلوس.
سبحان الله.
ففعلا فساد أخلاقي عظيم، وأنت لا يخفى عليك أن لو انتشر مثل هذا السوء في بلادنا، هم البلطجية أصلا بيبلطجوا ليه؟
مفيش فلوس
عشان حاجة. فلوس عشان فلوس. مشكلة المال فعلا هي التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. أنا عارف ان هنقول من العلاج ان نرضي الناس او الناس يرضوا، لكن كثير من الناس برضو عاوز حل عملي، عاوز حل ان هو سيتعالج اخلاقيا لو سدت هذا. يعني لا يخفى عليكم حرك امام اوقاف وشيخ في الازهر، ربما كثير يعني بعض ائمه الاوقاف يتنازل عن شيء من دينه او يقدم تنازلات عشان الراتب، فلاجل ذلك ينبغي ان يعني يعطى لهؤلاء مرتبا مجزيا يعني يغضوا اعينهم عن كل هذه الدنيا.
بالضبط. نعم. طب دكتور عبد الرحمن، اذا كنا اتكلمنا الان عن مشكله الفقر في الجانب العقدي ومشكلته في الجانب الاخلاقي، فبرضه احنا عندنا جانب اخر برضه مش عايزين نغفل عنه، برضه ناشئ من ازمه الفقر، الجانب الاجتماعي.
اجتماعي. نعم.
كثره التفكك الاسري الموجود الان، انتشار الطلاق، يعني النسب الان بتقول ان اكبر نسب طلاق موجوده الان موجوده في هذه البيئات،
المجتمعات الفقيره.
المجتمعات الفقيره ليه؟ هو الام عندها اولاد وعايزين مصاريف وعايزين دروس وعايزين علاج وعايزين اكل وعايزين شرب وعايزين ملابس وعايزين وعايزين وعايزين، في حين ان الرجل بيحمل فوق طاقته، يعني ممكن شغال 24 ساعه ومع ذلك بالكاد يعني بيكفيهم عيش وجبنه مش اكتر من كده، ومع ذلك مع كثره الطلبات بيشعر دائما ان هو خلاص مش قادر فخلاص. يا اما الشاب من البدايه اصلا يعني هو وجد ان الزواج كله تكاليف والكلام ده فبينأى تماما عن هذا الزواج. فبرضه انا شايف ان في خطوره اجتماعيه ناشئه من الفقر.
والله شيخ، إذا أراد المرء أن يربي أبناءه، إذا أراد المرء أن يربي أبناءه لابد أن يتنازل عن بعض الدنيا. الصورة اللي هي موجودة الآن في الجامعة أو حتى من أيام ما كنا احنا في الجامعة، الفساد الأخلاقي أو الاجتماعي اللي كان وسط الشباب، أنا كنت بعيد موضوع بالنسبة لي بعنوان قرة الأعين، كيف تربي ابنك؟ فحاولت أبحث عن الفساد ده استشر لي، فوجدت أن الشباب اللي هو انتشر فيهم الفساد الاجتماعي أو التحفكك الأسري اللي منتشر ده، سببه أن فتحت الخليج من حوالي 30 سنة أو 40 سنة مثلا، 35 سنة فتحت الخليج، فاللي كان قاعد ساكن في أوضة بمنافعها هو وزوجته، قالت له عاوزين نزود مستوى المعيشة، مش عارفين احنا عم مديونين للصيدليه ب 100 جنيه وبتاع اللحمه ما بنشوفها اللي متعلقه بس، وعاوزين نجيب العيال في دوم للمدارس وعاوزين، فيضطر يسافر، يوم يسافر طب العيال في المدارس يسافر هو يسيب العيال، خلاص كده سقط التربيه، لان التربيه كما قال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، اللي هيعوز زينه الدنيا مش هيبقى عينه على اولاده،
صح؟
ودي الصورة الموجودة في التجار الآن. التاجر اللي هو بيقوم الصبح الساعة 12، بيقوم بالنسبة له الساعة 12 يقوم يشتغل يرجع الساعة 2 بالليل، أو حتى لو رجع يتغدى بيتغدى بسرعة ويرجع تاني. في كثير من الآباء لا يرون أبنائهم إلا وهم نوّن أو دون
أو
انشغل
مشكلة
أو في مشكلة
أو محدوث مشكلة
أو يجيبهم القسم الشرطة. فالسبب إن الأب يعني عشان يتغلب على مشكلة الفقر بدأ يسافر، بدأ يسيب أبنائه فترة طويلة، بل إن الزوجة ممكن تفسد.
أيوة.
الزوجة ممكن تفسد عشان مش لاقي حد يكلمها ولا احنا ولا أنسها، فالأب خلاص مش عارف يبص لأبنائه، فالابن الآن لا يرى أباه إلا نائما، والأب لا يرى ابنه إلا نائما، فما فيش حل. لو كفي هذا ستنتهي هذه المشكلة.
نفضل ما شاء الله، يعني اللي هو الفقر العاطفي ده برضه هيدفع المرأة برضه الى الحلم، ويقولوا لي الان مع الفقر المادي الفقر العاطفي كمان.
أيوة.
ما شاء الله. طب دكتور عبد الرحمن، خلينا ننتقل من جزئية دلوقتي خطر الفقر الى جزئية تانية اسبابه. اظن الفقر هيكون له اسباب كتير جدا، وزي ما هنقول ان في اسباب دينية شرعية، في اسباب مادية دنيوية. اسباب دينية شرعية مثلا، زي مثلا بعد الناس عن البيئة الإيمانية، ما هو دايما ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان مقترن بالرزق، وكلما ازداد العبد إيمانا، ومش لازم الرزق يكون وفرة المال، لا، حتى ربنا يرزقه البركة في هذا الأمر، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى إذن أنا يعني في دلوقتي عندي أسباب بتوصل للفقر، هذه الأسباب لو قسمناها هتتقسم لأسباب إيمانية وهتتقسم لأسباب مادية. الأسباب المادية مثلا قلة المشروعات، قلة الموارد، الحاجات اللي هي المعروفة المشهورة، ولكن إحنا عندنا في أسباب إيمانية خطيرة جدا.
الناس اللي هي الناس بتحب الحاجات العملية، الحاجات المادية. أنا أسأل سؤال بس لحضرتك، هل في مصر، في مصرنا مشكلة مادية بالنسبة للفقر
من جهة مصر؟ اللي الواحد شايفه مفيش عندنا أي سبب يوصل الفقر لحاجة واحدة، الكبار اللي بيسرقوا
بس
مع طبعا بعض الناس عن ربنا.
يعني احنا
بعض الناس
عندنا موارد كثيرة. أنا بس عاوز أصل هذا الأصل، لأن الناس ممكن تلومنا تقولوا أنتوا بتتكلموا عن الدين، عن الدين وعلاج مشكلة الفقر إيمانيا أو أسباب الفقر الحاجات الإيمانيات، طب ما بتتكلمش عن الحاجات المادية ليه؟ ما هو مجلس الشعب اللي الآن هيتكلم عن الحاجات المادية دي، لكن عاوزين بس الناس تطمئن أن مصر تطعم الدنيا ومواردها عظيمة جدا، وكانت تطعم الدنيا في أيام المجاعة، في 7 سنوات عجاف، في 7 سنوات عجاف مرت على مصر أيام سيدنا يوسف لما كان وزيرا للاقتصاد، ومع ذلك ما جاعت مصر، لا ده كانت مصر تطعم الدنيا كمان. مش كان إخوة يوسف بيجوا من فلسطين وغيرهم بيجوا من أماكن كثيرة ليوزع عليهم من مصر الطعام.
بعد 7 سنوات مفيش أصلا وطن ولا حب يخرج من الأرض.
فبرضو يعني إيه، عشان مسألة المادية مش هتكلم فيها كتير، إن المسائل الدينية اللي احنا تخصصنا نتكلم الناس فيها.
والله دكتور عبد الرحمن، لو تتذكر يوم ما كنا مع بعض في مرسى علم في الغردقه، وكنا شايفين الذهب اللي كان بيتنقل على الطائرات لسويسرا وكده، كان اتعجبت جدا. يعني احنا عندنا موارد غير طبيعيه، يعني انا قعدت مع واحد من المسؤولين الكبار عن مسألة الذهب اللي بيتصدر لأوروبا، ونسبة مصر فيه 3%، يعني كان يوميها خارج نص طن ذهب ومصر نسبتها 3%، والشركات السويسرية بتاخد يعني. فافتكرت على طول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. احنا عندنا موارد غير طبيعية، ولكن سبحان الله مسروقة ومنهوبة. فعشان كده عبد الرحمن انا عايز اتكلم عن اسبابه، ايه الاسباب اللي بتخلي دايما الامم رغم ان عندها موارد كتير جدا وعندها خيرات كتير جدا وعندها ثروات كتير جدا، ان الامم دي تنهار من بعد ما علو مكانها، ان هي تنهار وتنزل بسرعه بهذه الصوره؟
انا قبل ما اقول لك الاسباب، انا فعلا مشكله الذهب دي مؤثره فيها جدا يا شيخ احمد، ممكن واحنا جايين في الطريق كنا بنتكلم فيها. انا فعلا قلبي بكى والله لما حدثني احد من اخواننا في مرسى علم وقال لي ان المنطقه دي مليانه ذهب، والذهب فيها شبه خالص، يعني تنقيته حاجات بسيطه جدا. قال لي اذا كان اكتشف جبلين ذهب لشركه استراليه بتاخد 49%، ومصر ما بتجيلهاش نصيب الا من 2 ل 3% بس كانها زكاه، وبحجه ان هم بيصرفوا على المشروع، وان الذهب ده بيطلع يسافر بره الى استراليا او غيرها الى اوروبا. انت عارف ان الطيارات بتطلع مرسى علم على طول اوروبا وترجع على طول. فسبحان الله، بيقول لي ان في 18 جبل تاني موجودين، 18 جبل تاني غير الاثنين دول موجودين، وذهب عظيم لدرجه ان يمكن توافقني في هذا، ان اخي بيقول في بعض الناس انا بس الناس هتسافر مرسى علم دلوقتي، اللي بيقول لك ان في ناس بتجيب جهاز انت قلت له ما انا عاوز احد منه.
أيوة.
بيجيب جهاز بيكتشف وجود الذهب في اماكن ويطلعوا ذهب ويطلعوا، يعني ليه ده احنا عندنا يعني هقول اثار فرعونيه.
الغاز
ده رزق من الله
يا دكتور عبد الرحمن،
غير الغاز.
الغاز الغاز مسيطر عليه شركات اوروبيه، بتيجي اسرائيل بيروح لها سبحان الله، وبندفع كمان على الغاز. طب دكتور عبد الرحمن، انت متفق معايا ان في اسباب امنيه قويه جدا؟
اي نعم،
بتاثر في مساله الفقر والغنى.
والله الربا يا شيخ احمد،
الربا،
الربا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الله جل وعلا قبل ذلك عنه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلا كل من فعل ربا او رابا او اخذ قرضا من البنك، وانا ارى هذه المشاكل، يعني انا اسمع كلام الناس كثير من المشكلات، اي واحد يكلمني يقول لي زوجتي عملت كده وطلقتها، ابني مش عارف عمل ايه وفي الاخر دخل السجن وفي الاخر عمل ايه وعقني وسابني، انا مش عارف البيت بتاعي حصل فيه ظروف ايه، حصل لي حاجه في العربيه، اقول له يا اخي انت خدت قرض مره في البنك؟ يقول لي كانت مره من 5 سنين وتبت الى الله. قلت له هو ده الباب، هذا هو الباب، تمحق بركه الحياه، تمحق بركه الحياه بهذا الربا. وانت يعني تعلم يعني تحذير النبي عصام الطويل من هذا الربا، وحديث ابن عمر الذي وصف النبي عصام به عدة يعني مصائب تصيب الأمة بسبب الذنوب، الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. يعني ظلمك لاخيك يكون السبب ان في واحد ياخذ اللي في ايدك، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، يعني الفقر، يعني الحاجه، يعني الجوع، الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطره من السماء. مش كل دي حاجات تخص الفقر والغنى؟ يعني هو يمنع فلوس عشان يكتر المال، يفاجئ ان المال كله راح،
يغش ويسرق فالمال يزول.
أخذ الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، ولم ينقصوا المكيال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني المطر ده نزل مش عشان الناس الظلمة دي، ده نزل عشان البهائم، لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب علينا العذاب صبا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله،
بغير كتاب الله،
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم كما تفضلت، الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. هي الشركات اللي جايه تاخد بترولنا، ولا اليهود اللي بياخد الغاز بتاعنا، ولا الحروب اللي تقام بفلوسنا، يعني فلوس اخواننا في السعوديه ولا في الخليج اللي بيتصدر عشان ضرب العراق وضرب الكويت ولا ضرب المسلمين، وتدفع الفاتوره الامارات ولا السعوديه ولا مش كل ده اخذ بعض ما في ايدينا؟ هذا تنبأ النبي عليه الصلاه والسلام، هذه مشكله.
والله دكتور عبد الرحمن، بمناسبه ان حضرتك الان ذكرت موضوع الربا، انا حصل معايا يعني موقف كان عجيب جدا. يعني قبل ما اتزوج واحنا قاعدين في مدينة السلام، كان في واحد بيجي يصلي معانا
انت
في
متزوج يا
المسجد،
شحمة؟
الحمد
الحمد
لله.
لله ما شاء الله.
فكان يعني بيجي يصلي ويقعد يبكي بعد الصلاة. فطبعا انا شدني الموقف جدا، وغريب عن الشارع اللي انا ساكن فيه. فالمهم في يوم انا قلت لازم اقعد معاه اشوف الراجل ده اكيد عنده مشكله وكده، وكان بالفعل يعني جبته وقعدت معاه. قال لي والله انا كان نفسي اقعد معاك من زمان. فقلت له خير، بشوفك دايما بعد الصلاه عمال تبكي، وهو كان جسمه هزيل جدا يعني اندل، فانا بدل ان في مرض خطير معاه. فقال لي انا كنت من بلد اسمها بلقاس، و ربنا يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، مش الشيطان بقى، الشيطان خلاني ان انا اجيب ميكروباص المنصوره بالاس بالربا، الميكروباص اللي هو الكبير ده،
قرض
وسبحان
من
الله
البنك
قرض بنكي
وشغل.
والكلام ده، واشترى الميكروباص وكده وبدا يشتغل. بيقول بدات الفلوس تجري في ايديا، فكنت دايما بقول لزوجتي هي فين الحرب، انا شايف ان المساله بقت فيها ساعه كبيره جدا. فبيقول جبت ميكروباص تاني وتالت ورابع كله بالربا، وكل دي اقساط موجوده عليا. وسبحان الله بعد ذلك يعني كتبت الميكروباصات باسم ازواج اخواتي البنات عشان الضرايب والكلام ده. ويقول لي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالسرطان، فقلت هذه بدايه الحرب.
هو متوقع.
قال لي هذه بدايه الحرب بعد ما الدنيا اتفتحت، عشان يزيد يعني سبحان الله فتحنا عليه ابواب كل شيء. بيقول بدات ان انا اجيب علاج واجيب حاجات. انا قال لي انا اشتريت بيت وغرقت زوجتي ذهب، وما شاء الله سبحانه وتعالى ان مع بدايه المرض بدات اصرف كتير جدا، العمليه بدات تاخد اموال كتير جدا جدا جدا. فبدات اكلم اخوات ازواج اخواتي ان هم يزودوا الايراد شويه. فقال فوجئت ان الوجوه تغيرت والقلوب تغيرت، والكل يقول لي انت مالكش حاجه، يعني الاتوبيسات دي بتاعتنا ومالكش فيها اي مليم، وما عاد واحد منهم ينفق عليها جنيه واحد. فقلت اشوف باب تاني، فرحت لزوجتي اللي انا غرقتها ذهب، فبدات اقول لها انا عايز حاجه. ده طبعا كانت الاقساط عماله تزداد وانا ما بسددش، فبقول لها انا عايز حته ذهب بس عشان اجيب العلاج واجيب كذا. رفضت واخذت الاولاد وتركتني، وزوجتي تخلت عني. فلسه جاي ابيع البيت، كان البنك رفع علي قضيه وكسب القضيه فحجز على البيت، وخدت حكم يعني ادوني سجن كذا سنه. وانا الان اعالج، انا الان يعني بكابت في موضوع السرطان وموضوع الحبس اللي انا هربان منه، وموضوع بعد زوجتي عني وتخليها عني، بل تخلي كل اهل الارض عني، وانا سبحان الله اهو معيش الان ولا مليم. فساعتها والله تذكرت قول الله فاذنوا بحرب،
من يقدر على
وتذكرت
حرب
قول
الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم الربا وان كثر فان مصيره الى قله. فما شاء الله فعلا الربا ده يعني مهلك، مهلك للديار يعني سبحان الله. طب يبقى كده دكتور عبد الرحمن، احنا قلنا البعد عن الله ومساله الربا، ايه كمان الاسباب اللي توصل للفقر؟
من اسباب الفقر الابتعاد عن شرع الله عز وجل، عدم تحكيم شرع الله عز وجل،
عدم تحكيم الشرع.
يعني الخطاب وان كان لاهل الكتاب ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فالآية كذلك لنا، ولابد أن نفهمها كذلك. لو أننا أقمنا القرآن وما جاءنا على لسان نبينا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول في سنن النسائي بإسناد الصحة والشيخ الألباني: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يعني ممكن تمنع الأمطار لأننا لم نقم حد الله جل وعلا. فإقامة شرع الله جل وعلا، عدم إقامة شرع الله جل وعلا، تنحية شرع الله جل وعلا من أهم الأسباب التي توقع بين المسلمين أنا الفقر.
وأظن دكتور عبد الرحمن دي برضه بعض روايات حديث ابن عمر: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم الفقر.
نعم سلط الله الفقر. نعم
جميل. برضه عندنا دكتور عبد الرحمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي هي عندها محلات وحريصه على المحل فبتترك طاعه، دي برضه بتوصل للفقر. حرص الناس على الدنيا وتركهم الاخره، ده برضه يعني حديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، يعني طمعنا عالي قوي يعني، وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له منها او كتب له منها. وعندنا حديث الحديث القدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا يدك.
ده من علاجات برضه يا شيخ، يعني من علاجات نقول للناس إذا كان هذا السبب العلاج مفهوم مخالف. يعني أنت لم تحكم شرع الله يبقى الحل العلاج، حكم شرع الله جل وعلا. من أسباب أنك بتعامل بالربا الحل أنك تعامل بالتجارة الحلال المضاربة الحلال. إذا كان العلاج كما تفضلت الأسباب أن أنت يعني ما يعني ما يعني ما بترضاش مثلا بما أعطاك الله جل وعلا، أو بتتطلع أو بتجري وراء الدنيا أو ما بتبعد عن عبادة ربنا عز وجل أو بتفرغ للعبادة بعض الشيء. بل من أهم الأسباب، من أهم الأسباب في تصوري كذلك أن الناس بتمنع ما عندها فيمنع الله جل وعلا ما عنده لهم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كان عنده نعمة، في حديث أنا بعتبره معادلة بالنسبة لي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى ابن عيم في الحلية من حديث ابن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يختصهم بالنعم. يعني في ناس ربنا اختصها، ده يعني يحط إيده في التراب تطلع فلوس. في ناس كده ورث التجارة ورث، يعني هو شاطر. إن لله عبادا يختصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، هو ده الشرط. يعني النعمة تفضل فيه على طول، يفضل ثاري طول عمره، يفضل راكب عربيات فخمة طول عمره، يفضل ساكن في أحسن فيلا طول عمره، يفضل بيروح حج عمره كل سنة طول عمره، يفضل يبقى يد العليا طول عمره، يفضل سعادة الباشا والمستشار وهو اللي يفضل طول عمره كده، بس بشرط اللي هو بيبذل ما بذلوها. فإذا منعوها، وده سببه، فإذا منعوها، شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره، مش أخذها أو رفعها، لا ده نزعها. يعني من أسباب الفقر إن نزع الغنى عن هذا الإنسان فصار فقيرا إنه لم يعطي للناس. وهو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هي دي أصل دي الجزاء من جنس العمل. ويعني على الآية دي على الكلمة دي أنفق أنفق عليك برضه، وسع على الناس يوسع عليك، اغني الناس يغنيك الله جل وعلا، اكرم الناس يكرمك الله عز وجل، انبسط للناس ينبسط الله جل وعلا لك في الرزق. جميل. وهكذا.
جميل. طب دكتور عبد الرحمن بعد المقدمة السريعة دي اللي هي تقريبا خدت تقريبا نصف الحلقة، محتاجين بقى دلوقتي الحلول العملية. انا عايز في البداية اقول ان الاسلام لما عالج قضية الفقر يعني تقريبا عالجها من جهات اساسية، يعني سواء من التحذير من تخاذل الناس عن الفقراء وعدم السعي لحل المشكلة، الحث الدائم على السعي على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات، الجزء الثاني التشريع عبادات خاصة تحل الأزمة دي. فخلينا من البداية نتكلم على الجزئية الأولية، جزئية إن الإسلام عندنا وضح كده تحذيرات قوية جدا لكل إنسان، يعني بالبلد كده مش حط الفقراء في دماغه ولا حط أزمته في دماغه. والكلام ده أنا عايز أوجهه من البداية لكل المسؤولين، يعني أزمة الفقر محتاجة إن الكل يشتغل، مش عشان ما أقولش ده دي مشكلة وزير التضامن الاجتماعي ولا وزير مش عارف إيه وزير إيه، لا المشكلة دي مشكلتنا كلنا. واللي ينظر للقرآن هذه الأصول دي موجودة في القرآن. يعني دكتور عبد الرحمن في سورة المدثر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني دي ربنا سبحانه وتعالى جعل إن من أسباب والعياذ بالله اللي تودي جهنم والعياذ بالله ولم نكن نطعم المسكين،
يعني بعد ترك الصلاة على طول ترك إطعام المسكين
سبحان الله. بل أخطر من كده، آية أوقفتني بصورة غير طبيعية في سورة الحاقة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس وقسم الناس، من يؤتى كتابه باليمين ومن يؤتى بكتابه شماله وراء ظهره، ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه وراء بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في آخر الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال إن قال ربنا تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني
أطعم شيء لا ده هو بيقول
ما بيحضش، يعني المسألة مش مسألة إن أنا أطعم ولا مسألة إن أنا بأكل ولا مسألة إن أنا، لا المسألة مش كده، مش مسألة أنت ما أكلتش ليه، ده مسألة أنت ما حضتش ليه. يعني أنا ظني أن الآية دي لنا كدعاء لو ما حضناش والعياذ بالله ربنا يعافينا من الإمام الرازي يا دكتور عبد الرحمن كان بيقول الآية دي فيها أمر في غاية الخطورة. الأمر الأول أن ربنا جعل عدم الحض قرين للكفر، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وجعل عدم الحض قرين للكفر، وده كلام النبي أعوذ بك من الكفر والفقر. الأمر الثاني قال إذا كان ده في مسألة عدم الحظ، أنا ما بقولش للناس إن أنا عمري في حياتي وأنا في المدينة الجامعية عمري ما قلت لزمايلي نجمع حاجة بيننا وبين بعض ونروح نطعم مسكين، إن أنا ما قلتش كده، إن أنا يعني كن إن أنا ما حضتش ولا يحض على طعام مسكين. دي خطورة جدا.
أرأيت الذي يكذب بالدين
بالضبط.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين.
ونفس الكلام في صوت الفجر، يعني الآيات دي كده لما تحط كلها جنب بعضها ترعب. ترعب ان كل انسان هيأثر في حق الفقراء والمساكين. خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر برضو في صوت الفجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الى اخر ايات، ساعتها ربنا يذكر ندم امثال هؤلاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكل انسان هيأثر في دوره مع الفقراء والمساكين والايتام والارامل، هيجي يوم القيامه يقول هذا الكلام، يا ليتني قدمت لحياتي. بلى يا دكتور عبد الرحمن، في سوره البلد ربنا وضح لينا ان يوم القيامه عقبه من اشد العقبات اللي كنا نقابلها، ومع ذلك قال ان النجاه من هذه العقبه هنا، ان السعي على الفقراء المسكين، السعي على الايتام، تحرير الرقاب، كل ده حل لعقبه يوم القيامه. فاذا كان دي كلها تحذيرات من الشرع عشان نعالج ازمه الفقر، فاحنا عندنا في الجانب الاخر ايات واحاديث كثيره جدا للسعي على هؤلاء الفقراء والمساكين. فليه حضرتك ذكرنا بالله
اللي بيموت لو تمنى، يعني انا اتخيل نفسي الانسان على فراش الموت الان ومات، يتمنى يرجع؟ يتمنى يرجع. ليه؟ طب انت لو رجعت، لو ربنا اذن لك فرض جدلي او مستحيل انك هترجع تقعد في الدنيا نص ساعه، تعمل في ايه؟ هو ربنا قال لك كده في القران،
في القران
وانفقوا
صدقة.
مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب، سيبني يا رب لو نص ساعه بس ولو ساعه بس. طب هتعمل ايه؟
صلاه،
هتصلي،
قيام،
هتصوم،
قيام ليل،
هتوحد؟
ابدا ابدا.
فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق
سبحان الله
واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء له. يا رب سيبني نص ساعه اطلع مالي كله لله. طب ما قدامك حتى اذا بلغت التراقي قلت لفلان ولفلان لما تتصدق وانت حي. فهذه من تكمله ليك انا حضرتك.
جميل. طب دكتور عبد الرحمن، احنا عندنا كم غير طبيعي، يعني لما وقفت كده على الايات اللي فيها حث على الصدقه، على الايات، على الاحاديث اللي ورد فيها حث على الصدقه، وان كل واحد حتى وان كان فقير، لان الكلام ده ممكن بعض الاغنياء يقولوا ايه، احنا ملناش دعوه بالفقراء، يقول لك اصل احنا فقراء سبق درهم 100,000 درهم. اللي هو ما كانش على اتنين بس، يعني واحد معاه 2 جنيه وطلع جنيه، النبي بيقول ان ده سبق 100,000 درهم. فعايزين حضرتك يعني سخن الناس شويه على مساله يعني البذل.
انت راح حلايب وشلاتين
ان شاء الله،
فانت عاوز الناس ما شاء الله. بس انت بشرتني ما شاء الله ان الناس فيها خير، ويعني مجرد بس تحرك السواكن ياتي خيرا. فانت عاوز حد، بس انا ليا يعني انا عارف ان حضرتك تريد اقول للناس رسائل معينه في الانفاق عشان ربنا يكرمكم ويزيد عليكم مشكله الفقر. بس انا دايما بحب اقول يا شيخ احمد ان اول علاج لكل مشكله، مش مشكله الفقر بس، دايما احط العلاج الاول، بل العلاج الناجع الناجح الذي يعرض عنه اكثر الناس، وهو علاج لمشكله الفقر بل ولكل مشكله، هو الدعاء.
ان شاء الله
انا نفسي اللي محتاج قبل ما اقول له يا فلان معاك فلوس تصدق عليه، وانت ابحث في كذا، وانت يعني اعمل حاجه كذا، وانت سيب الربا، وانت حكم شره، انا عاوز اقول له اول حاجه لا تغفل عن السلاح المعطل الا وهو الدعاء، العلاج الذي ربما في بعض الاحيان يكون هو العلاج الاوحد هو الدعاء. والله وهذا امر مجرب، يا كل محتاج، يا كل فقير، يا كل سائل، يا كل من يريد الغنى، يا كل من يريد ان يسد دينه، يا كل من يريد أن يوسع الله جل وعلا رزقه، يا كل من يريد أن يرزقه الله جل وعلا مالا وفيرا، السلاح الأول الدعاء. قم في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي قبل الفجر بساعة، وصل ركعتين، واسجد سجدة طويلة ولو أن تقتصر فيها على دعاء واحد. اقعد كده بعد ما تصلي ارفع إيدك ولو دعاء واحد، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت اديتني قبل كده يا رب وأنا الوقت فقير لك. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف
والغنى.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤثر فيه جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروي الترمذي وغيره بإسناد صحيح صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة، عنده فقر، عنده حاجه. والله العظيم اللي عاوز يتجوز يسمع الحديث ده، اللي عاوز عيال يسمع الحديث ده، اللي عاوز شقه يسمع الحديث ده، اللي عاوز عربيه يسمع الحديث ده، اللي عاوز فلوس، اللي عاوز شركه، اللي عاوز اي حاجه. من نزلت به فاقه فانزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقه فأنزلها الله ألق حملك كله بساحة الملك الغني الكريم الذي يجود على عباده ومن نزلت به فاقة، فأنزلها الله أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل، وفي رواية قرأتها ثابتة أوشك الله له بالغنى، مش بس هيشيل عنك الفاقة لا يغنيه
إن شاء الله.
فالسلاح الأول هو الدعاء. سيدنا موسى خرج حافيا كما في بعض الآثار، خرج من بلده راح مدين في بلد لا طعام له فيه ولا مكان يأوي له فيه ولا زوجة ولا أمان، دخل قائف كل اللي عمله، آوى إلى ظل ظليل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي أنا ما أشهد أنت بس ما حدش عرفني هنا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنت أطعمتني قبل كده أنا محتاج تأكلني دلوقتي، يا رب أنت وسعت علي رزق قبل كده أنا محتاج توسع علي الوقت، أنت ربيتني في بيت فرعون والوقت أنا مش لا أكل، يا رب أنا فقير اللي أنت دهتوني قبل كده. شوف الآية، إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجأته على طول، مجرد قال كده قاعد يدعي بسرعة على طول فجأته.
كل شاب دلوقتي مش متزوج يهتم أو بال
والله سلاح المعطل الدعاء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، خد فلوس وقال له سكن، وجات له زوجة وجات له وظيفة يشتغل كمان في الأرض في بلد محدش يعرفه فيها، يعني اللي عاوز بقى كل الحاجات دي بقى زوجة ووظيفة وشقة وعربية كل ده هيجيله بإنه يدعي ربنا، ولو الدعاء ده هو بس دعاء الأنبياء، ربي إني لما أنزلت عليهم خير فقير. أما بالنسبة لعلاج مشكلة الفقر غير هذا الدعاء كما تفضلت، فإن من أهم العلاجات فعلا العلاجي مشكلة الفقر، حقت الكلام عن إيه، نسيت الدعاء
الحث حث الناس
حث الناس في رسائل سريعة كده شيخ أحمد. يعني الرسالة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الشيخ من حديث أبي أمامة البهري وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، يلي عندك مرض والله العظيم تصدق وربنا يشفيك، يلي عندك سرطان أنا أعرف أناسا بأعينهم، طبقوا هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، قدامك واحد مسكين تصدق عليه، أعرف يعني امرأة
أسف أنا قطعت كلامك
فضل شكرا.
حضر معايا من ثلاث حلقات والد كريم كان معانا هنا في الاستوديو، كان مصاب بسرطان في الكبد، 5 غدد سرطانية على الكبد، وكان الدكاترة بيقولوا له أنت في العد النهائي
سبحان الله،
وكان مع ذلك كثير صدقة. وسبحان الله هو بيقول لي بعد ما ربنا يعني يصل له العلاج، والآن بعد ما كانت مسألة منتهية يعني طبيا مستحيل ان خلاص يعني هو ايامه هينتهي، سبحان الله يقول لي والله كان في باب كده من ابواب الخير رغم ان المرض ده خد مني قدر كبير جدا فلوس، كان في باب من الصدقة كده بعمله كل شهر للفقراء والمساكين والدعاء الدائم مستمر بالليل، ويقول لي بفضل الله بعد اجراء العمليه والمشاكل اللي كانت حصلت يقول لي والله العظيم انا كل يوم بعد العمليه بقوم اجري لي 10 كيلو
الله.
10 كيلو بعد ما كان بيقولوا خلاص يعني
عمل عملية. لا انا اقول لحضرتك بقى، امراه اصيبت بسرطان في الثدي وراحت مع اختها، ذهبت مع اختها الى الطبيب الجراح وكشف على اختها قال انت عندك كذا وكذا تحليلات طلع عندك ورم سرطاني لازم ازاله الثدي، وإزالة يعني حتى بياخدوا حاجات اسمها سيفت مارجن يعني ياخد الثدي وبعض ممكن ياخد عضلات الصدر عشان يمنع انتشار المرض، ممكن ياخد بعض العظام، ياخد الغدد اللي تحت الإبط وغيرها، قال لها محتاجة عملية، العملية تكلف كذا، وبعد العملية هتاخدي كمية إشعاع وعلاج كيماوي هيسقط شعرك ويعمل لك كذا وتاخد العلاج ده. طب يعني يا دكتور خلاص طيب تروح العملية بعد 3-4 أيام ولازم تعمل بسرعة ولازم، وبالفعل خرجت الام، خرجت المراه دي مع اختها طبعا الحزن والكآبه والضيق، سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام داووا مرضاكم بالصدقه. العمليه تكلف كام؟ العمليه عاوزه 5-6 آلاف جنيه، والعلاج الاشعاع عاوز كمان 2000 جنيه، والكيماو عاوز 1000 جنيه، وعاوزه تاخد فتره مش عارف نقاهه كمان 2000-3000 جنيه، وعاوزه اشعاعات حسبت كل الموضوع ده طلع 10,000 جنيه، خدت ال 10,000 جنيه وتصدقت بها لله جل وعلا بينها وبين الله عز وجل، تصدقت بها وراحت بعد 3 أيام هي واختها او هي وواحد قاربها راحت للطبيب، فبيكشف عليها ما لقاش في حاجه، قال لها فين اختك اللي كانت معاك اللي كانت تعبانه؟ قالت له انا، قالت لها مش انت، انت ما عندكش حاجه، اختك فين اللي كانت تعبانه؟ قالت له انا والله وانا الحمد لله، قال لها انت ما عندكش اي حاجه روحي روحي
ان شاء الله
داووا مرضاكم بالصدقه. شاب من الشباب انا اعرفه اصيب بفيروس الكبد الوبائي سي وطبعا منتشر في وسط المصريين، خلي المصريين يسمعوا أصيب بهذا الفيروس وعمل تحليل وطلع إيجابي، وطبعا البيت حزن والكل بكى عليه، فسبحان الله رجع البيت تصدق بصدقة كبيرة، والأمة تصدقت وأهله تصدقهم تصدقوا، راح يعمل تحليل طلع سلبي، عمل تحليل مؤكد طلع سلبي بكل الأسباب، كل المرض راح
سبحان الله.
داووا مرضاكم بصدقة، وصدق رسول الله.
الرسالة الثانية نأخذها من حضرتك بس بعد الاتصال ده.
فضلنا
أسماء من أصيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
الحمد لله في نعمة، تفضلي.
ربنا يبارك في عمرك. شكرا لجوزك عنا الجزائر
الله يكرمك.
الله يسلمك.
وانا فرحان بكم الشيخ عبد الرحمن تعالى على شاشة قناة الرحمن، وعايز اسالك بس الشيخ،
هو معلش بس الصوت كده بيقطع. طيب اتصال اخر، اخونا مصطفى من المنفية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ احمد؟
الحمد لله والله في نعمة. ازيك مصطفى؟
الحمد لله رب العالمين.
اتفضل.
انا والله سعيد جدا بالمداخلة دي، انا داخل المداخلة بس اقول لحضرتك انا بحبك في الله.
حبك الله يحفظك فيه.
بحب شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن الصاوي.
الله يكرمك مصطفى.
حبك الله يا شيخنا.
أحبك الله أحسن الله. ربنا يحبك خيرا
مني. الأخ مصطفى سلطان المنوفية، أنا يعني يشهد الله عز وجل أن أحب الدكتور عبد الرحمن في الله،
الله
والشيخ أحمد يشهد الله عز وجل أن أحبكم في الله. يعني
أحبك الله أحسن الله.
بمناسبة الكلام عن الفقر، يعني نحن في الموقع، موقع درك الله، نفتقر لوجود حضراتكم معنا من فترة يعني. فإن شاء الله عز وجل لا تحرمونا دايما من تواجدكم، ويشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله يعني.
طب سلاحك، سلاحك الدعاء أخ مصطفى. أه كده بالليل.
ربنا يعزك يا دكتور. واحنا بنشر الناس بقى بصفحة الدكتور عبد الرحمن الصاوي على الفيسبوك، ان شاء الله الناس تتفاعل ان شاء الله مع الدكتور يعني.
ان شاء الله باذن الله. شكرا مصطفى، جزاك الله خيرا.
اخ مصطفى عمل لي صفحه على الفيسبوك باسمي، وانا تعرف ما عنديش نت ولا ليه في الفيسبوك.
الله.
فهو ربنا يكرمه متبني الموضوع وبيتواصل معايا عشان اقول الاخبار يعني.
ربنا يبارك فيك. مين معانا؟ اخونا احمد من ليبيا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اشكرك على البرنامج، اشكر الشيخ وحي الشيخ.
ربنا يحفظك يا رب. ربنا يكرمك يا احمد.
بالنسبه في تنويه بس اللي هو على على الفقر، وهو الاستغفار.
الاستغفار ما شاء الله يفتح عليك.
اللي الاستغفار هو استغفروا ربكم انه كان غفارا. فقل
استغفر ربكم.
عليكم مدرارا ويمددكم باموال وابرين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا.
ما شاء الله. ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا يا احمد. ربنا يكرمك.
فالاستغفار، فالاستغفار سبب يعني سبب رئيسي وسبب قوي جدا في اداء الرزق. ونبغوا الشيخ بس يحكي لنا شويه عن الاستغفار بس وعلاقه الاستغفار بالرزق.
ما شاء الله. جزاكم الله خير يا احمد. معنا والدتنا ام خالد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا امي؟ احمد يا
الحمد لله.
سمت يعني سمت ما شاء الله عليك.
الله يحفظ حضرتك.
ربنا يبارك فيك. ويليك الدكتور عبد الرحمن.
لا ده قبل ما شاء الله.
اللي غاب علينا فتره طويله.
الله يكرمك يا
رب. والله غاب علينا فتره طويله. وقناه الرحمه يعني مش مصدقه نفسي ان حضرتك هنا النهارده في قناه الرحمه.
ربنا يجبر بخاطرك يا ام.
ربنا يديك الصحه والعافيه.
آمين. آمين.
وكل كلام والله هنا واحده سعوديه نفس القصه اللي حضرتك حكيتها، ادت كان عندها مرض السرطان. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب.
امين يا رب. امين.
وعافي المسلمين جميعا.
امين يا رب. امين.
وكانت تصدقت بدون يعني ما هي ما تقصدش حاجه، ورايحه الرياض، كانت رايحه الرياض عشان المستشفى التخصصي.
نعم.
فهي ادت لها ملابس وادت لها هدوم حقيقه يعني انا شفتها.
نعم.
المهم ان هي ادتها ده وراحت تعمل اشعه هناك، طلع ما عندهاش اي حاجه.
الله اكبر.
تدور عملت ايه ودت ايه، افتكرت ان هي عطفت على المسكينه الهنديه.
سبحان الله.
وسبحان الله. الله ربنا كبير وربنا عفو رحيم واكبر مننا. يعني اكبر مننا ربنا
كريم.
سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
والسلام عليكم ورحمه
عليكم
الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. ربنا يكرم حضرتك يا رب، جزاكم الله خيرا. الاخ عبد الرحمن، اظن ان الامر قضيه الفقر حلها في ايدينا ان شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لنا. عايز اذكر الان يا ريت كل شبابنا يخرج من الدرس النهارده بعد كلام حضرتك بالجزئيه البسيطه دي. حضرتك تفتكر من 9 سنوات وانا في مسجد الصديق كنا بدأنا ان احنا بعد الاخت اللي كانت جت المسجد وقالت انا عرضي مقابل روشتة.
نعم.
وبدأنا أنا والشباب نفكر إن إحنا ننشئ عمل خيري في المكان. ياريت كل إخواننا تكون دي رسالة كده موجهة لهم النهاردة. كل اللي أنا عملته أنا طلعت التليفون بتاعي، التليفون بتاعي عليمة اسم، طلبت من كل واحد جنيه واحد في الشهر بس. أنا في المدينة الجامعية أعرف 100 واحد هكتبهم في قائمة كده، وعايز من كل واحد جنيه واحد بس في الشهر، مش عايز أكتر من كده. المية دول ممكن يفوقوا على أسرتين. عملت الكلام ده أنا وثلاثة أربعة من الشباب الموجودين في المكان، وبدأنا بفضل الله ربنا أقربنا بخمس أسر في هذا الوقت، خمس أسر بس بفضل الله ربنا يتم لينا على خير، والعد يتضاعف بعد سبع ثمان سنوات من الجد والاجتهاد من على الشباب. ربنا يا رب يحفظهم، الشباب كلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مستويات عالية جدا في المجتمع، مش يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معانا الآن 1250 أسرة بفضل الله عز وجل، كفالة شاملة. يعني عايز اقول للشباب النهارده الموضوع مش صعب، الموضوع مش كبير، الموضوع في ايديك انت. لو انت وخمسه عندك في القريه، يعني لو كل خمسه في قريه اتجمعوا مع بعض، هطلع التليفون بتاعي، اطلع الاسماء، كل واحد يدفع جنيه بس. الخمسه دول لو كل واحد جاب من ايه جنيه واحد بس من الفرد من الموجودين على التليفون، الخمسه لو كل واحد جمع 100 جنيه لانه عارف 100 واحد بس، يبقى دول 500 جنيه. وصدقني لما تبدا تجتهد هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتح عظيم جدا جدا جدا. المساله مش صعبه، المساله في ايدينا والله العظيم. لو اجتهدنا ربنا هيكرمنا كرم ما بعده كرم. انا بقول لك تجربه انا عشتها بقالي على مدار 7 8 سنوات. الجمعيه دي ابن من اولادي، يعني ولد من اولادي والله. احنا بدانا بخمس اسر، دلوقتي معانا اكتر من 1200 اسره بفضل الله سبحانه وتعالى. كفاله ماديه وكفاله اكل كل شهر، مش كده وبس، وكفاله طبيه اللي عايز اي، يعني بفضل الله ربنا يا رب يعني يجعله كده باب فتح لينا دائما. مش كده وبس، يعني الحمد لله ان شاء الله انا والدكتور عبد الرحمن هنخلص الحلقه وهنتوجه ان شاء الله على حلايب وشلاتين. معانا 100 متطوع هناك في حلايب وشلاتين شغالين الان، وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هنوري لكم احنا عملنا، مش احنا، ربنا سبحانه وتعالى يسر ايه في حلايب وشلاتين. الناس اللي منسيين هناك دول، عايز اقول احنا يا جماعه صدقوني لو فضلنا نرمي الحمول على الوزراء والناس صدقوني احنا مش هنحل اي حاجه. ولكن احنا كشباب لازم ننزل، لازم ننزل نتحرك. لو النهارده شبابنا في الجامعه، شبابنا في المدينه الجامعيه، شبابنا في القرى، شبابنا في النوادي، الشباب الموجود في النوادي، افكر شويه. انا بروح النهارده اجيب السندوتش، مش انا، هم يروح يجيب السندوتش 25 و30 جنيه. انا بقول النهارده لو فكرنا ان هسيب سندوتش واحد بس في الشهر وانا وكل واحد من زمايلي، صدقوني احنا هنجمع اموال كتير جدا جدا. يعني ما شاء الله كنت بكلم والدتنا الكريمه الحاجه منى صلاح وانا جاي في الطريق، بقول لها انا عايز استفيد من حضرتك في خبره افران العيش علشان نوفر رغيف العيش على الفقراء والمساكين، ولقيتها ما شاء الله لا قوه الا بالله تقول لي احنا بنعمل الان 22 فرن. انا دايما بقول سبحان الله رب امراه خير من 1000 رجل، ولكن انا عايز اقول دلوقتي كما عندنا النساء ما شاء الله شغالين في هذا الباب، عايزين برضو شبابنا يتحرك شويه. دكتور عبد الرحمن خلينا نرجع تاني لموضوعنا، ان الاسلام حل لنا مشكله الفقر. علشان كده اللي بينظر مننا لشريعتنا الكريمه هيجد ان ربنا سبحانه وتعالى شرع كميه عبادات لا حصر لها علشان تعالج الازمه دي. يا ريت حضرتك لو تقول لنا كده بعض الابواب اللي لو فعلناها.
ادي برضو رساله، الرساله اللي هي برضو
معلش انا اسف نسيت والله،
من ضمن نرجع اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى، لو قلنا داوم مرضاكم بالصدقه. وفي حديث في ثلاث كلمات طيبه جدا، لو ربنا من عليه باي حاجه يحطه قدام ويكتبه قدامه كده. حديث رواه الطبراني من حديث ابن ابي امامه وحسن الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء،
ما شاء الله،
وصدقه السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله العظيم انت لو طلعت كما تفضلت ولو جنيه ممكن حادثة عربية ربنا يجيك منها. انت لو طلعت لو 10 جنيه ممكن ابنك بدل ما يبقى عاق يبقى بار، بدل ما يحصل له حادثة ويدخل المستشفى ويتخيط، ولا ابنك الثاني كان يعمل له عملية ربنا يقيك. لو طلعت 100 جنيه ممكن زوجتك بدل ما كانت تعمل عملية قيصرية تعمل ولاده طبيعيه والولد يخرج بسهوله. فعلا تقي مصارع السوء. ممكن بخير تدي لارمله، او بخير تشارك بيه في جمعيه خيريه، او بخير تطعمه اليتيم، او بخير تشارك بيه في بناء مسجد، او في حفر بئر، او في اي حاجه من هذه الخيرات. ممكن شر كثير يدفع عنك وانت لا تدري، وهذا الذي يسميه العلماء باللطف الخفي. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا أحب أن أمثل للناس بما يعني بما يريدونه. الناس عاوزة حاجة تشوفها في المس على أرض الواقع. أنا كنت أخطب في مسجد دعوة الحق في دمياط، هذا مسجد حبيب لقلبي، كنت أخطب في خطبة بعنوان هو الله، وحاولت أن أعرف الناس بالله عز وجل من خلال متى عرفت الله. والمهم بعد الخطبة، أنهيت الخطبة وذكرت للناس بعض الأمثال الواقعية، بعد الخطبة جاني شاب قال لي هذا كلام والله يا شيخ أحمد، قال لي أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى، أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى، تفضل. قال لي أنا متزوج وعندي زوجة ولي بنت وحيدة وساكن في أوضة بحمام ومطبخ، وقدام الشقة بتاعتي دي أو الأوضة اللي أنا عارفها دي، قدامها الجهة الثانية للطريق كشك فتحه ببيع فيه حلويات، شيبسي، كاراتيه، مش عارف، بونبوني للأطفال، بكسب في اليوم 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه بتكفيني لحياتي، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الرزق الكفاف، يعني هو الكفاف اللي أنا عايش عليه. بقول وضاقت والله هذا الكلام من فم هذا الأخ، بقول ضاقت بين الأحوال، بعت كل اللي في الكشك ومش لاقين أي أكل، وبقول جوعت أنا وزوجتي، لو في علاج مش لاقين أجيب علاج، بقول والله جوعت أنا وزوجتي وبنتي في البيت، قعدنا قلبنا الأوضة ندور على أي حاجة ناكلها مفيش، بقول بعد ما دورنا لقيت نص جنيه، لقيت نص جنيه هو اللي أملكه في الدنيا، نصف جنيه. بقول زوجتي ادتني نص جنيه، قالت لي انزل اشتري بيه عيش خبز حاف. بقول والله سبت الأوضة ونزلت وعديت الطريق وأنا مهموم لا يعلم قدر الحزن ولا الهم الذي أنا فيه إلا الله عز وجل. عديت الطريق رحت فتح الكشك لقيته ما فيش في حاجة، خاون على عروشي كما يقال، سحبت كرسي وقعدت، قعدت مهموم بالضبط كده، حطيت إيدي تحت خدي وعيني على الأرض حزين. بقول زوجتي سمعت فتحة الكشك، بصت من الشباك لقيتني قاعد بهذه القعدة، في حست بالهم اللي فيا وأنا فاتح الكشك فاضي وإيدي تحت خدي وعيني على الأرض. فزوجتي بعتت بنتي من فوق عشان تجيلي، يمكن لو شفت بنتي لعبتها مزحتها أنسى الهم اللي أنا فيه. بقول لي يا دوب بنتي نزلت وهي نازلة على السلم وزوجتي بتنظر من النافذة وأنا قاعد نفس القعدة وعيني على الأرض، عدى واحد مسكين سائل يطلب الصدقة، بقول حاجة لله، بقول لي والله العظيم أنا إيدي تحت خدي وعيني على الأرض، أنا شفت رجلي والله ما رفعت عيني إلى وجه بدون أن أشعر هو بيطلب الصدقة، أخرجت النص جنيه في الجيب اديته له، قلت له اتفضل هذا الذي أملكه في الدنيا كلها، طلعت له النص جنيه اديته له وقعدت تاني. يا دوب هو مشي على مرمى البصر على 20-30 متر قدامي، راحت بنتي نازلة معدية الطريق وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه السائل أو المسكين، أنا شفت رجلي الفقير ومشى، شفت بنتي في لحظة عدت عربية نقل محملة داست فوق بنتي في نفس المكان. الزوجة شافت المنظر وهي في الشباك صرخت ونزلت جرج، وأنا يا دوب العربية النقل عدت جريت جري على بنتي واشتلتها وجري على مستشفى دمياط العام، بنتي ماتت خلاص طحنت بالعربية، عربية نقل، جري على مستشفى دمياط العام بقول للطبيب بنتي ماتت شوف، قال لي يا استاذ ما بنتك سليمة ما فيش حاجة، قال له ازاي سليمة ده العربية النقل معدية عليه، قال له تنعمل أشعة سليمة ما فيش خدش، طب فحوصات، طب تحليلات، الأطباء اتجمعوا، مدير المستشفى جه، مدير الاستقبال اتجمع، البنت سليمة 100%. بقول والله العظيم الدكاترة بيقولوا لولا أننا نرى علامات عجلات عربيات النقل على وشها وكتفها وجسمها كنا قلنا انت كذاب. فقلت هنا عرفت الله جل وعلا ان الله جل وعلا حفظ ابنتي بهذا المعروف، قلت له صدق رسول الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نص جنيه طلعه في نفس المكان حفظ الله جل وعلا له ابنته في نفس المكان وصدق رسول الله.
قاعدة حضرتك بتعدي بسرعة جدا،
الله يكرمك يا رب،
ربنا يحفظ حضرتك يا رب.
الله
بس هما بيقولوا لي الحمد لله ان الوقت انتهى، الوقت خلص بسرعة، وسبحان الله يعني
احسنت ضيافتنا،
الله يبارك فيك يا رب، ربنا يجزاك الله خير. ولكن ان شاء الله طبعا هيكون ان شاء الله اللقاء بقية، لان احنا لسه ما اتكلمناش على قدر كبير جدا كيف عالج الاسلام ازمة الفقر، ولكن يكفينا الان زي ما الدكتور عبد الرحمن قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يكفينا زي ما الدكتور عبد الرحمن قال الان كثرة الدعاء ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا باذن الله، يكفينا الان داو مرضاكم بالصدقة، دي حلول مهمة جدا، ويكفينا الان ان كل اخ من اخواننا الان، كل اخت من اخواتنا الان، خلي ده مشروع حياتك، مشروع عمرك، طلع تليفونك وكل واحد على التليفون تاخد منه جنيه واحد بس، صدقني انت هتلاقي نفسك فعلا يعني بقيت يعني ولا البنك الاهلي عندك ما شاء الله 100 اسم 200 اسم 300 اسم اتصل، واحنا يا جماعه بنعمل مشروع خير كل واحد يدفع جنيه واحد بس في الشهر، هتلاقيك ما شاء الله بتجمع مبلغ 3 4 من اخوانك او 3 4 من اخواتك ما شاء الله تتجمعوا مع بعض وتبداوا تدوروا على الاسر الفقيره باذن الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتح كبير جدا. انا عايز اقول يا جماعه المشكله اكبر مننا، المشكله محتاجه جهود كبيره جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان ما كانش كل واحد فينا يتحرك اخشى ما اخشى ان يدخل في قول الله سبحانه وتعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عايز اذكركم بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما تنسوش هذا الكلام، ما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى قال ارايت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين اي يكذب بيوم القيامه، مين ده يا رب؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، ما تنسوش الايات دي لان الايات دي كلها بتحط جنب بعضها كده، يعني ربنا بيقول لنا انت سبب من الاسباب اللي ممكن بها تتحل ازمه الفقر بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. ان شاء الله احبابي يعني انا باذن الله ان شاء الله اذا ربنا احيانا للقاء القادم باذن الله احنا هنكمل عملي بعد ما هوريكم ان شاء الله اللقاءات اللي هتتصور باذن الله تبارك وتعالى في حلايب وفي شلاتين، عشان اقول لكم ان دي مش مليونيرات اللي عملوا كده، لا ده مجموعه من الشباب ما شاء الله قوت الله اتجمعوا على الخير، اتجمعوا على الخير وبداوا يتحركوا يعني لحبهم اولا في ربنا سبحانه وتعالى، سعيهم لمرضات الله سبحانه وتعالى بالسعي على الفقراء والمساكين والارامل والايتام، وبعد كده حبهم لبلدهم وحبهم لكل واحد يعيش على ارض هذه البلد الكريمه العظيمه ارضنا مصر ان شاء الله تبارك وتعالى. هتبقى حلول عمليه، هنعمل لقاءات مع الناس اللي مع الشباب دولا عشان كل شبابنا يقتدي بهم باذن الله، ان هم شباب يعني يستحقوا ان هم يكونوا قدوات. هيكون ان شاء الله برضو معانا لقاءات ان شاء الله مع الفقراء والمساكين، هيكون برضو معانا لقاءات على عملي الشباب دول بيعملوا ايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني انتظرونا الحلقه القادمه مع الحل العملي لازمه الفقر ان شاء الله مع تصويرنا لقافله حلايب وشلاتين. في النهايه طبعا اتوجه بالشكر الجزيل لربنا سبحانه وتعالى انه من علينا ان كان الدكتور عبد الرحمن معانا، ثم اتوجه بعد ذلك بالشكر للدكتور عبد الرحمن انه شرفني ان انا انزل ضيف عليه النهارده. ربنا يا ربي يجزيك خير
وربنا يرفع قدرك
ويرفع قدرك يا رب في الدنيا والاخره. وشكر لكم وصول ان انتم تابعتونا في الوقت المتاخر ده. ما تنسوش دلوقتي كلنا هنقوم نصلي قيام الليل وندعو بالدعاء الجميل اللي الدكتور عبد الرحمن علمه لنا، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.